أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع بزيارة إلى فرنسا ضمن زيارة أوروبية قادته في البداية يوم الثلاثاء والأربعاء إلى اليونان، ويبحث بن سلمان مع الرئيس إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز هذه العلاقات وقضايا ذات الاهتمام المشترك. وهذه أول جولة لولي العهد السعودي إلى الاتحاد الأوروبي منذ العام 2018. وأفاد بيان للديوان الملكي السعودي بأن الجولة تأتي بناء لتوجيه الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقا من حرصه على تعزيز العلاقات واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد وفق ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية. وتأتي الجولة الأوروبية الحالية لولي العهد السعودي بعدما يزيد عن شهر من جولة سابقة شملت مصر والأردن وتركيا، وبعد نحو 10 أيام على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية. وخلال زيارته لليونان شهد ولي العهد السعودي مراسم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تشمل مجالات بينها الطاقة والتعاون العسكري. جاء ذلك عقب اجتماعين أحدهما ثنائي بين ولي العهد وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الحكومة اليونانية، والآخر موسع بحضور وفدي البلدين في قصر ماكسيموس مقر الحكومة بالعاصمة اليونانية أثينا. وعقد ولي العهد السعودي اجتماعا ثنائيا مع رئيس الحكومة اليونانية ثم موسعا بحضور وفدي البلدين، واستعرضا سبل تطوير العلاقات والقضايا المشتركة ومستجدات أحداث المنطقة. وشهد الجانبان السعودي واليوناني توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية وتبادل عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والتعاون العسكري وتشجيع الاستثمار ومكافحة الجريمة، بجانب مذكرات تفاهم في مجالات من بينها الرياضة والوثائق. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المقترعين في الاستفتاء بنسبة قاربت 95%. وقال بوعسكر إن مشروع الدستور الجديد حظي بثقة 94.6% من أصوات أكثر من 2,600,000 ناخب من أصل أكثر من 9,250,000 ناخب، وبالتالي فإن نسبة 94.6% قالت نعم للدستور ونسبة 5.4% قالت لا. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إنه بإمكان المشككين في المسار الانتخابي للاستفتاء ونتائجه التوجه للقضاء وهو ما يضمنه لهم القانون. وأكد في تصريح إعلامي إثر انتهاء الندوة الصحفية لتقديم النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية حول مشروع الدستور الجديد من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد أن الهيئة انطلقت في أشغالها في 12 أيار مايو الماضي وقامت بعملها واستطاعت رغم الضغط والتشكيك تنظيم هذا الاستفتاء وإنجاحه، وشدد على أن هيئة الانتخابات مؤسسة دستورية أصدرت النتائج وعملت وفق القانون، والتقاضي المدني والجزائي أو الإداري مكفول للجميع. وأوضح المنصري أن مجلس الهيئة قام بدراسة جميع التشكيات والمخالفات من خلال تقارير من الهيئات الفرعية وكذلك من أعوان الرقابة وتقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والتقرير الوارد من لجنة الرصد التابعة لهيئة الانتخابات المركزية. وبخصوص الجدل الحاصل حول تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بالقناة الوطنية يوم الاثنين أي يوم الاقتراع والذي تم بثه يوم تنظيم الاستفتاء، قال المنصري إن هذا التصريح يصنف مخالفة ضمن المخالفات الأخرى ولكنها لم تؤثر جوهريا وبطريقة حاسمة في نتيجة الاستفتاء، إذ يشترط القانون أن يكون الفارق بسيطا بين الموقفين نعم ولا حتى تعد مخالفة مؤثرة في مسار العملية الانتخابية. وفي ردود الفعل الدولية على الاستفتاء على الدستور التونسي، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن يقود الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان والحقوق الأساسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن الولايات المتحدة تعرب عن مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقود حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شدد على ضرورة احترام الفصل بين السلطات وأن يكون قانون الانتخابات شاملا وشفافا. وقال المتحدث باسم الوزارة إن واشنطن تعلم أن مشروع الدستور الجديد في تونس قلل من المراقبة وقلص من الحريات، وأنها لاحظت القلق في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية في تونس بشأن افتقار الاستفتاء للشفافية. محليا رفضت 5 أحزاب تونسية نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة عقدته الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول مشروع الدستور. وتتكون الحملة من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال وحزب القطب. وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن 75% من الناخبين التونسيين لم يتوجهوا إلى الاقتراع للاستفتاء على الدستور الذي طرحه الرئيس سعيد، وأن ذلك يمثل صفعة كبرى لمن أراد أن يحصل على بيعة. واتهم الشابي هيئة الانتخابات بأنها قامت بتعديل الأرقام، وأردف أن كل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية تؤكد رفضنا للاستفتاء واغتصاب السلطة. كما قال بدوره، قال منسق حزب القطب رياض بن فضل: نرفض هذا الدستور، والعد التنازلي لقيس سعيد بدأ ومنظومته ستسقط في أجال أقرب كثيرا مما نتصور. من جانبه طلب أمين عام حزب العمال حمى الهمامي بأخذ قيس سعيد بجدية كتهديد للدولة المدنية، وقال: نحن أمام ديكتاتورية وكارثة سياسية، ستأتي بعدها كارثة اقتصادية واجتماعية بحسب وصفه. من جهته قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الثلاثاء في حديث مع تلفزيون الجزيرة إن الاستفتاء على الدستور الذي نظمه الرئيس سعيد كان مهزلة سياسية فاشلة رفضها 75% من الشعب التونسي. وأضاف الغنوشي أن الدستور كانت إجراءاته باطلة ومضمونة ترسيخ نظام ديكتاتوري كانت تونس تعيشه قبل الثورة، أي قبل كانون الثاني جونفي 2011. أما الرئيس قيس سعيد فقال في تصريحات لوسائل الإعلام في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة عقب غلق مكاتب الاقتراع في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، قال إن الدستور الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية، وإنه سيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها، وشدد على ضرورة مواصلة الثورة عن طريق تشريعات جديدة، وعلى ضرورة محاسبة من سطوا على ثروات التونسيين. حذرت روسيا الثلاثاء من انفجار الوضع في الشرق الأوسط في أي لحظة جراء عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية ليست بديلا عن حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية منعقدة حاليا في مقر المنظمة في نيويورك. وفي كلمته لأعضاء المجلس قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير ديمتري بولينسكي: يتعين علينا أن نؤكد مرة أخرى أن عدم وجود حل للمواجهة الفلسطينية الإسرائيلية يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف بشكل منتظم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقود أسس الأمن الإقليمي والدولي. وتبع قوله: كما أن ركود عملية السلام المقرون بخطوات استفزازية أحادية الجانب يمكن أن يفجر الوضع في منطقة الصراع في أي لحظة. وأكد بولنسكي أهمية الإجماع الدولي بشأن إيجاد تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، واستنادا إلى إطار القانون الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، وتقترح إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 67، وقبل قبولها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بجانب إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. بولينسكي دعا إلى إعادة استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية التي توقفت منذ العام 2014 والتي ينبغي أن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية. من الجانب الأمريكي أكدت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد خلال الجلسة التزام الولايات المتحدة الثابت والمستمر بأمن إسرائيل، واستعرضت الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي بايدن الشهر الجاري لكل من إسرائيل والسعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إن الرئيس بايدن أشاد باتفاقات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والمغرب عام 2020 والتي تساهم إلى جانب معاهدتي السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن في الأمن والازدهار والسلام في الشرق الأوسط كما تقول، وشددت على إمكانية توثيق التعاون بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة وخارجها، واعتبرت أن إعلان السعودية أنها ستسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي كان خطوة مهمة أخرى في بناء منطقة أكثر تكاملا. واستدركت غرينفيلد: لكن كما قلنا مرارا وتكرارا في هذا المجلس أي مجلس الأمن، فإن اتفاقيات التطبيع ليست بديلا عن حل الدولتين المتفاوض عليه، وحثت جميع الأطراف في المنطقة وحول العالم على أن تدعم قولا وفعلا هدف إيجاد منطقة سلمية ومزدهرة، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتهيئة الظروف لحل الدولتين. وخلال الجلسة دعا من جهته مراقب فلسطين الأممي السفير رياض منصور إلى حصول بلاده على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، حيث تحظى فلسطين منذ العام 2012 بصفة دولة مراقب غير عضو، وحصولها على العضوية الكاملة يمنحها اعترافا دوليا بدولة فلسطين، ويتطلب الانضمام إلى الأمم المتحدة صدور قرار بالموافقة من مجلس الأمن الدولي. في موضوع آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء لقاءه عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة شيرين أبو عقلي في العاصمة واشنطن، وقال بلينكين: التقيت أسرة الصحفية الفلسطينية الأمريكية المقتولة شيرين أبو عقلي التي أكسبتها صحافتها الجريئة احترام الجماهير في أنحاء العالم حسب تعبيره، مضيفا: أعربت عن عمق تعازية والتزامي بمتابعة المساءلة بشأن مقتلها المأساوي. وفي وقت سابق دعا بلينكين عائلة أبو عقلي للقدوم إلى واشنطن للاجتماع به، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مطلع هذا الشهر نتائج تحقيق أجرته حول حادث مقتل أبو عقلي، جاء فيه أنه لا يستطيع تحديد الجهة التي أطلقت الرصاصة التي تسببت في مقتلها، واحتجت العائلة على النتائج التي توصلت إليها الإدارة الأمريكية معتبرة أنها إهانة لذكرى شيرين أبو عقلي. واستشهدت أبو عقلي مراسلة قناة الجزيرة القطرية في 11 أيار مايو الماضي، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أصيبت برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحاما للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وأضاف أنه لم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة. وكتب في مقالة بصحيفة الفاينانشال تايمز: لقد وضعت الآن على الطاولة نصا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات عن إيران بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة، في إشارة إلى اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة في عهد ترامب. وأضاف بأنه بعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استنفد. وأكد علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أن جوزيب بوريل قدم اقتراحا جديدا، وأضاف: لدينا أيضا أفكار خاصة بنا من حيث الجوهر والشكل لإكمال المفاوضات وسنقدمها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن واشنطن تراجع مسودة التفاهم التي طرحها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأوروبي على إيران وأطراف أخرى في اتفاق 2015، وسترد الإدارة الأمريكية مباشرة على الاتحاد الأوروبي. ولم يقدم بوريل تفاصيل حول اقتراحه، لكنه أشار كما فعل العديد من المسؤولين الغربيين من قبل إلى أن الوقت ينفد أمام استعادة العمل بالاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها. وكتب بوريل: حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنجاز مفاوضات فيينا على أساس النص الذي اقترحته، والعودة على الفور إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا: إذا تم رفض الاتفاق فإننا نخاطر بمواجهة أزمة نووية خطيرة مع احتمال زيادة عزلة إيران وشعبها. وافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القردة بحسب ما قالت الشركة الدنماركية المنتجة للدواء. وقالت مجموعة الأدوية الدنماركية بافاريا نورديك إن الهيئة الأوروبية للأدوية التابعة للمفوضية الأوروبية وافقت على توسيع استخدام لقاح إنفانكس الذي تنتجه الشركة لمكافحة جدري القردة. تجدر الإشارة إلى أن لقاح إنفانكس ضد جدري القردة معتمد في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2013 كلقاح ضد الجدري البشري، ويتم تسويق هذا اللقاح في الولايات المتحدة تحت الاسم جينيوس، حيث اعتمد لمكافحة جدري القردة منذ العام 2019، وهذا يجعله اللقاح الوحيد المرخص للوقاية من المرض. وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن الضوء الأخضر من المفوضية يسري في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إسلندا وليشتنشتاين والنرويج. وتأتي موافقة المفوضية الأوروبية على اللقاح الدنماركي بعدما أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب يوم السبت في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة الذي أصاب حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدا معظمها في أوروبا. أخيرا، وفي الصفحة الثقافية الفنية، ينطلق هذا الأربعاء في دور السينما الفرنسية الفيلم اللبناني لبنان كوستا برافا 2021 في إطار من الدراما، والذي يروي قصة عائلة لبنانية قررت الابتعاد عن حياة المدينة والعيش في الأجواء شديدة التلوث، وفي سبيل ذلك تسعى العائلة لعيش حياة مثالية وبناء منزل جديد في منطقة الجبال. الفيلم من إخراج منيا عقل وتأليف منيا عقل وكلارا روكيت، ومن بين طاقم العمل نذكر نادين لبكي وصالح بكري ويمنى مروان وليليان شاكر خوري وآخرين. وهذا الفيلم برعاية العديد من المؤسسات الإعلامية من ضمنها إذاعة الشرق. وفي كلمة في الرياضة، يتواجه منتخب فرنسا لكرة القدم للسيدات عند 9:00 من مساء هذا الأربعاء مع نظيره الألماني في إطار بطولة نصف نهائي أوروبا بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الهولندي 1-0 يوم السبت الماضي. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.